الاستعاذ بالله بغير اذن واجعينه او ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استنصح احدكم اخاه فلينصحه. ورخص فيه ابا علي بن عبد الله قال: حدثنا فلان عن اسماعيل عن قيس انه قال: سمعت زهيرا رضي الله تعالى عنه يقول: فايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسمع والطاعه والمفتي لكل مسلم. نصرت بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا مامون عن عبد الله بن قارون عن ابي عين عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا خطبان ولا يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له شارا. باب من كره ان يبيع حاضر اللباس باجر. حدثني عبد الله بن صباح قال: حدثنا ابو عين الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس. فيه قال ابن عباس: باب لا يبيع حاضر اللباس في السمسره. وكره المسيرين وابراهيم وإبراهيم للبائع وللمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بعني ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المسجد بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتال المرء على بيع أخيه ولا تناجس ولا يبيع حاضر اللباس. حدثني عبد الله بن صباح قال: حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس. وبه قال ابن عباس: باب لا يبيع حاضر اللباس في السمسره. وكره المسيرين وابراهيم وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بعني ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المسيح بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتال المرء على بيع أخيه ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر اللباس. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهينا ان يبيع حاضر اللباس. باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاصم آثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباس. حدثني اياس بن الوليد قال: حدثنا عبد الاله قال: حدثنا معمر عن يوسف عن ابي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباس؟ فقال: لا له سمسارا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يخبط بها الى السوق. باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم نبيه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في على السوق يبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يسارعون الطعام في على السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
هذه الابواب والاحاديث متشابهة ومكررة، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن ينوع المسائل، يعني ترجمة الأبواب مع تنوع ألفاظ الأحاديث، وهذا كثير جدا في صحيحه، وقد يكرر الحديث 5-7 مرات وينتزع من كل مرة فائدة ويبوب لها. البيع مبني على التراضي، تراضي مأمور به حكما، حيث قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. تراضي إنما يحصل بمعرفة السلعة ومعرفة الثمن، وأن يرضى البائع بالثمن ثمنا لسلعته، وهذا يعني أن يعلم سعر هذه السلعة على وجه الحقيقة. وكان يحصل في الزمن الأول في الجاهلية وكذلك في بعض عهده عليه الصلاة والسلام أن البادية إذا جلبت شيئا للمدن فإنهم لمعيشهم في البادية لا يعلمون الأسعار في المدن ولا يعلمون حاجة الناس، فيأتون بالشيء وهو بالنسبة لهم ربما كان يسيرا ليس يعرفون قيمته، فيأتي بعض من في السوق إما السماسرة اللي يسمون الآن الشيطية أو الذين يريدون أن يشتروا، فيذهبون إليهم قبل مقدمهم للمدينة في أماكنهم ويقولون أعطنا كذا وكذا ونعطيك بكل واحد كذا بسعر كذا. وهؤلاء يعني أصحاب السلع لا يعلمون سعر السوق فيخدعهم هؤلاء. فلهذا نبه البخاري على أن مأخذ هذا الحكم هو منع الخديعة، فيخدعهم فيأخذون السلعة فيبيعونها بأسعار عالية فلا يستفيد صاحب السلعة الأصلي. فالنهي منصب على صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، وأن تأتي الركبان بالسلع فيتلقاها التجار فيشترون السلع من أصحابها قبل أن يقدموا السوق، ومعلوم أن مع هذا الجهل بالسعر، وهذا نوع خديعة وينافي في مقتضاه التراضي الذي يكون في البيع، لأن هؤلاء غرر بهم ولم يهبطوا السوق فيعلموا السعر. والصورة الثانية أن يكون الحاضر سمسارا للباد، ولهذا نهى قال ولا يبع حاضر لباد، بل يترك أهل البادية يقدمون السوق بما معهم من السلع فينظرون السعر فيبيعون للناس، فصاحب السلعة أحق بالفائدة وأحق بالسعر الغالي من هذا الذي لم يمتلك السلعة وإنما يستغل جهل ذاك بالسعر فيأخذه منه ثم يبيعه له. ولهذا لا يجوز أن يؤخذ ممن يجهل السعر سلعة تشترى منه مع بقاء جهله بالسعر، سواء كان تلقيا للركبان أو غير ذلك مما يجد في أحوال الناس المعاصرة في أنواع البيوعات. فالبائع إذا لم يكن يعلم السعر فلا يجوز أن يتلقى بالشراء وأن يشترى منه مع جهله بسعر المثل، وربما أيضا كذب عليه وقيل هذه تسوى 10 وفي الواقع لو هبط بها السوق كانت تسوى 20-30 إلى آخره. فهذا الحكم الذي جاء في الحديث لا يبع حاضر اللباد لا يبيعن حاضر اللباد لا تلقوا الركبان وأشباه ذلك، هذا ليس خاصا بهذه الصور، بل كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل فإنه لا يجوز أن يتلقى حتى يهبط السوق ويعرف. إذا هبط السوق وعرف وأراد أن يبيعها برخيص هذا شيء يرجع له، صار تراضي، عرف السعر وباعها بأرخص، هذا شيء يرجع له. بعضهم يقول أنا لا أريد أنتظر يومين ثلاثة، لو انتظر يومين ثلاثة لا بيعت بهذا السعر، لكن أريد أبيعها الآن وأرجع، يبيع الغنم يبيع كذا بسعر اللي يراه. لكن يأتي آت بغنم بادية ويقول له أنا أشتريها منك الراس بمية ومئة وخمسين، وهذا لم يهبط السوق ولم يعرف، فهذا مما هو منهي عنه داخل في تلقي الركبان. فأي نوع من الخديعة لا يجوز في البيع، أي نوع من الخديعة، بيع لا بد فيه من التراضي، والتراضي مضمن معرفة الثمن والمثمن. نعم. لا، أهل البلد ما في عليهم شيء، من تأهل لمعرفة السعر فهو لم يعرف لتفريطه هذا لا يدخل في الحكم. يعني أهل البلد في بيوع بعضهم لبعض لا يدخل في النهي، إلا إذا كان فيه غش وكذب خديعة هذا شيء آخر. النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد، أما من في البلد فلا يدخل في ذلك، لأنه ممكن أن يعرف السعر هو اللي فرض، أي لا بأس إذا عرف السعر ما في بأس. نعم.
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت فاتت أهلي على تسع أراض في كل عام وطية فأعيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقول ولا أعطيك عنه. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أودع، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين والمؤمنين رضي الله تعالى أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
قوله الشروط في البيع، الشروط قسمان، شروط للبيع يعني لصحته، وشروط في البيع. والشروط للبيع يعني لصحته هذه إلى الشارع، فالشارع هو الذي يشترط الشروط لصحة البيع. أما الشرط في البيع فهو للمكلف أن يشترط شرطا في البيع لمصلحته، وهذه الشروط التي يشترطها الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. والشرط الفاسد الباطل الذي لا يجوز يفسد الشرط ولا يفسد العقد. فالشرط الباطل إذا اشترطه أحد المتعاقدين بطل الشرط وبقي العقد على صحته، مثل ما اشترط أصحاب بريرة أن الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، يقصد بالقضاء القضاء الشرعي، يعني حكم الله الشرعي أحق بالاتباع، وشرطهم ذاك مخالف للشرط الشرعي فيكون باطلا. وشرط الله أوثق، يعني ما شرطه جل وعلا في كتابه. فدل هذا على أن الشروط في البيع كما ذكرنا جائزة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة في بعض الألفاظ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، استدل به طائفة من المحققين من أهل العلم على أنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط في البيع. واشتراط الشروط اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال ينهى عن شرط وبيع، ويستدلون فيه بحديث نهى عن شرط وبيع، وهذا الحديث اسناده ضعيف. ومنهم من قال ينهى عن شرطين في بيع، وما هو أكثر من شرطين فلا بأس به، وهذا قول الحنابلة وجماعة لحديث الصحيح نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن، يعني شرطين في بيع يعني أن يشترط شرطين. وقالوا لا بأس أن يشترط شرطا واحدا، أما أكثر من ذلك فليس له ذلك. والحديث هنا دل قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فدل على أن الشروط قد تكون كثيرة، لكن ما كان منها مخالفا لكتاب الله فهو باطل، وما كان منها موافقا لكتاب الله فهو صحيح ولو تعددت. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وهو أنه لا يحد الشروط في البيع، فللمتبايعين سواء كان بيع عين أو كان بيع منفعة يعني أجرة أجار، للمتعاقدين أن يشترطا شروطا كثيرة بشرط أن تكون موافقة لكتاب الله جل وعلا. وليس ثم ما يدل على خلاف ذلك في السنة. وأما استدلال طائفة من أهل العلم بحديث نهى عن شرطين في بيع، فالشرطان هنا في هذا الحديث هما المشروطان، الشرط هنا فعل بمعنى مفعول، يعني نهى عن مشروطين في بيع، فهو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن عقدين في عقد. فالشرط هنا المقصود به المشروط وهو العقد، ليس الشرط المعروف، ليتفق مع حديث نهى عن بيعتين في بيعة. فالحديث دل على النهي عن عقدين في عقد، فالبيعتين في بيعة ما تجوز في الحديث هذا والحديث الآخر. وأما أن يفهم الشرط في هذا الحديث لأنه الشرط المعروف فليس كذلك، لأن الشروط ما كان جائزا منها فهو جائز وإن كان 100 شرط، وما كان باطلا منها فهو باطل وإن كان 100 شرط. واتفاق الأحاديث أولى من اختلافها، وهذا القول هو قول المحققين من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه العمل الآن والفتوى. فالشروط في البيع ليس لها حد، سواء بيع ملك بيع عين أو بيع منفعة.
ليس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا لله وها، والشعير بالشعير ربا لله وها، والتمر بالتمر ربا لله وها، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
هذا التمر مقصود من جنس التمر، يعني أنواعه لها حكم واحد، فسواء كان التمر جيدا أو رديئا لابد منه، لابد فيه من التماثل، أو أن يبيع مستقلا ثم يشتري مستقلا. فالتمر بالتمر ربا إلا هاء أو هاء، يعني كن خذ وهات. وهذا كما جاء في حديث الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، الفضة تمر بالتمر، إلى أن قال: وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فدل ذلك على أن اتفاق الأصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان: تماثل قابض. أما إذا اختلفت الأصناف تبيع كيف شئت، إذا كان يدا بيد. فالتمر صنف، الذهب صنف، والفضة صنف، والأقد صنف، والشعير صنف، إلى آخره. أما أنواع التمر فهي أنواع لصنف واحد، ليست أجناس، هي جنس واحد. يعني ارجع إقالة، إذا كان ثمن ومثمن لا ما يجوز، لابد من. أما إذا كان إقالة من بيع، يعني هو اللي باعك قلت والله ما صلح لي بك تقيلني من هذا وببيع بشتري شيء ثاني، هذه إقالة يعني بثمن ومثمن. أما إذا كنت بتقول أبعطيك كيلو وين وعطني كيلو ما جاز.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة، والمزابلة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
المزابنة وصفها لك، وهي من البيوع التي كانت موجودة عندهم. وأما العراية، هي العراية فهي مستثناة من بيع التمر للحاجة، التمر بالتمر للحاجة، وذلك لحاجة الناس أن يأخذوا تمرا وأن يوعدوا برطب، هذا رخص فيه لأجل الحاجة. العرية حاجة الأكل وحاجة الناس، فهي خلاف الأصل، فيبقى الأصل على أصل على بابه. وأما العراية فهي مستثنات من تحريم بيع التمر بالتمر. يأتي للنخلة فيخرصها أو يقول هذه فيها كذا وعطني بدالها تمر كذا، ويكون هذا فيه نقص أو فيه ما فيه التماثل أو ما فيه التقابض، فيه ترخيص فيه مثل ما جاء.
باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها.
طبعا الصرف بيصرف ذهب 100 دينار بفضة، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما أن يعطيه ثمن الصرف، يقول له أنا أريد فضة، يعطيه القيمة الآن بالذهب ثم تؤجل أجل المثمن اللي هو الفضة، فهذا ربا لأنه أخر أحد النوعين. فلا بد حين الصرف، حين تبايع الأصناف الربوية، من التماثل إذا اتحدت الأصناف والقبض، أو من التقابض إذا اختلفت الأصناف. وعمر رضي الله عنه قال لا تفارقه حتى تسلم إليه حتى يأتي خازنك، يعني أنه إذا قبض صاحب الدنانير 100 دينار الذهب، إذا قبض الفضة هنا جاز لهما التفارق لأنه تم صار يدا بيد. وهذه القاعدة يستثنى منها إذا كان أحد العوضين نقدا والآخر طعاما، فإنه يجوز أن يؤخر، فله أن يشتري تمرا بريالات بذهب فضة يؤخر القيمة، يشتري بر يؤخر القيمة، يشتري شعير يؤخر القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، وعلل العلماء ذلك أيضا بأنه لو منع ذلك واشترط القبض في المجلس ما بين النقد والمطعوم لانسد باب السلم في الموزونات غالبا، لأن السلم تقديم الثمن وتأخير طعام، فلو قيل بذاك لانسد باب السلم في الموزونات، فدل الدليل والتعليل على جوازه. ومن المعلوم أن هذه الأنواع من ربا الفضل وقد يكون فيها نسيئة، وربا الفضل إنما حرم تحريم وسائل، والربا المقصود هو ربا النسيئة، هو أشد الربا قبحا، ربا النسيئة ربا التأخير. أما التفاضل يعني باع ذهبا بذهب وزاد هذا ربا فضل، باع تمرا بتمر وزاد هذا ربا فضل، وحرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. قد يجتمع في الربا المنهي عنه أن يكون ربا فضل ونسيئة معا، وقد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة، وأشده ربا النسيئة والعياذ بالله، الذي يدخل فيه ربا القروض وديون وأشباه. ولما كان ربا الفضل وسيلة أبيحت العرية اللي ذكرناها العراية، لأن القاعدة في الشرع أن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة، فإباحة العراية من ربا الفضل لأجل أن ربا الفضل وسيلة، ولأجل أن ثم حاجة في بيع العراية، وما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة، يعني في التشريع أو فيما يجتهد فيه المجتهد من أئمة المسلمين.
باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة،
يعني كيف شئتم من الاختلاف، اختلاف في الوزن، لأنه قال في الأول سواء بسواء، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم من الاختلاف في الوزن، لكن لابد من التقابض. نعم.
رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
تشفوا يعني تزيدوا، تزيد بعضها على بعض.
قوله الذهب بالذهب والورق بالورق أو الفضة بالفضة. الذهب اسم عام للمعدن المعروف، ولفظ الذهب يطلق عليه على أي حال كان فيه، ولهذا يستدل بهذا العموم قوله الذهب بالذهب وقوله الفضة بالفضة الورق بالورق، يستدل به على عموم أحواله، فيدخل فيه ما كان مصاغا وما كان مضروبا وما كان باقيا على معدنه الأصلي. فلفظ الذهب والفضة عام، وقد يخصص فيكون دينار ذهب، يكون درهم ذهب، هذا يكون مضروبا، وقد يخصص بالصناعة والصياغة يكون حلي ذهب حلي فضة، وقد يكون مصوغا لحلي يقال له ورق بدون أن يكون دراهم. المقصود من هذا أن اللفظ عام فيدخل فيه مسألة الصياغة، فالمصوغ المصنوع لا بد فيه أيضا من التساوي كما دل عليه حديث القلادة الذي رواه مسلم في قصة في خيبر، أن القلادة كان فيها ذهب وفيها بعض الجوهر أو بعض الفضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تباع حتى يفصل هذا من هذا، فدل على عدم اعتبار الصياغة. وابن القيم رحمه الله تعالى وكأنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يريان أن الصياغة أخرجت الذهب عن كونه ذهبا إلى كونه مصنوعا، فيرى من شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة أيضا قبلهم أن الصناعة مخرجة له عن كونه ذهبا أو فضة إلى كونه حليا، فهذا يجعلونه له حكم المصنوعات، له حكم المصوغات التي دخل فيها صنع الإنسان، فلا يشترط عندهم فيها شروط الربا المعروفة. وهذا القول ليس عليه الفتوى، وحديث حديث القلادة الذي ذكرت لكم أيضا يرده، وعموم قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة أيضا يرده، لأن هذا يدخل فيه كل الأصناف، الذهب ما دام أنه ذهب فيدخل في ذلك. فعندهما أنه إذا لم يقصد الذهب لأنه ذهب فإنه لا يدخل في التحريم، يعني إذا لم يقصد فحول عن ذلك بصناعة، صنع الذهب على أنه يلبس صار مصنوعا ولم يكن دنانير، لم يكن ذهبا يعني على باقيا على أصله، وإنما له حكم المصنوعات المختلفة. وهذا كما ذكرت لك، وإن أيده ابن القيم وطال عليه في إعلام الموقعين وفي غيره، وإن كان أيضا يناسب بعض أحوال العصر، لكن القول به مخالف لما ثبتت به السنة فيما ذكرت لك من عموم هذا الحديث، الذهب بالذهب، وأل فيه لاستغراق الجنس يعني جميع الجنس هذا، والحلي لا تخرج عن كونها ذهب. وكذلك الحديث القلادة في خيبر الذي رواه مسلم في الصحيح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى يعلم وزن الذهب يفصل هذا من هذا حتى لا يكون ربا.
من أخذ بقول
عندنا ينكر عليه لأن ما يعرفونه الناس ما يعرفون هذا، والناس يلزمهم ما عليه الفتوى ما يفتي به علماءهم. أما طالب العلم قد يتأول، لكن لا ينبغي له ذلك، قد يتأول في موضع في كذا لكن لا ينبغي له ذلك، والناس لا ينبغي أن يشهر فيه مثل هذا، من خلاف السنة، ولا تنشر في الناس أقوال العلماء إلا إذا كانت موافقة للسنة، إذا كانت مخالفة. وابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام أحرى الناس اتباع السنة لكنهما تأولا ذلك، راجعوا في إعلام الموقعين، فعندهما أن الصناعة لها أثر في إخراج شيء من أصله إلى غيره، على أنه الآن ما يباع على أنه ذهب، يباع على أنه سلعة مصنوعة، لذلك يختلف سعرها كثيرا. يقول يعني لو تجي السلعة المصنوعة التي دخلت فيها الصناعة فيقول لو أردت أن تبيعها في ذهب من حيث الوزن موازن لهذا لأضعت عليه الصناعة، والصياغة لها قيمة لأنها عمل يده، فالفرق والزيادة راجعة إلى الصناعة، فتعطيه مثلا قديم بيزن 100 جرام وتأخذ جديد يزن 100 جرام بزيادة في السعر، يقول هذا لأجل الصناعة، والصناعة هنا هي التي دخلت فجعلت السعر مختلف أو جعلت التماثل ممتنع. فالبيع بيع المصنوع بنقد أو مصنوع بمصنوع مع الاختلاف في الوزن أو مع الاتفاق في الوزن والاختلاف في القيمة عنده جائز لأجل تدخل الصناعة، يصور صار له حكم المصنوعات، فالصنعة والصياغة هي التي أثرت في السعر، لكن هذا يمتنع بشيء آخر أيضا مع امتناعه بالأحاديث، يمتنع بقوله ابن القيم وغيره أن بيع الذهب الأصلي يعني الذهب غير المضروب المعدن بذهب مضروب مع اختلاف في الوزن أنه لا يجوز، فهذا مضروب الآن ضرب وهذا له صناعة بالآخر، فإذا باع ذهب يعني معدن ذهب أو مجمع أو مذاب على أي صفة يعني تبر معدن أصلي بنقد ما يجيزه، طبعا هو يفرق يعني يقول إن هذا ضرب عام الصناعة فيه غير مقصودة أنه مضروب منه آلاف مؤلفة للناس كلهم، وذاك مقصود الصانع منه الربح، وهذا الصانع لم يقصد منه الربح، يعني الضارب ما قصد التربح بضربه، وذاك لا قصد التربح بصناعته وعمله لا يضيق. فابن القيم يقوم بحجته لكن خلاف ظاهر الأدلة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن زريق قال اخبرني عبد المبين ان ابا صالح بن زياد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول دينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فان ابن عباس لا يقوله، فقال ابو سعيد سالته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله، قال كل ذلك لا اقول، وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئه. باب بيع الوجه بالذهب نسيئه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابا المنهال قال سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق لينا. باب بيع الذهب بالورق لدى بيد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. باب بيع المجابنة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنة والمحاقلة.
الأبواب الثلاثة التي مرت معنا باب بيع الدينار بالدينار نساء يعني نسيئة، باب بيع الورق بالذهب نساء أو نسيئة، كذلك باب بيع الذهب بالورق يدا بيد، هذه فيها بيان
أن الأصناف الربوية إذا اختلفت فإنه يجوز بيع بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، يعني يجوز فيها التفاضل إذا كان يدا بيد، وأن بيع الشيء بمثله يعني بيع الدينار بالدينار، صرف الحالي بذهب بذهب أو شراء ذهب بذهب لا يجوز فيه النساء، لأن هذا ربا، والربا كما هو معلوم على قسمين: ربا النسيئة، وهو النسيئة بمعنى التأخير، يعني أن يبيع ربويا فيؤخر العوض، أن يبيع ذهبا بفضة ويقدم الذهب ويؤخر الثاني، أو أن يبيع ذهبا بذهب فيعطي أحد العوضين ويؤخر الثاني أخر مدة شهر شهرين إلى آخر، هذا يسمى ربا النسيئة. والثاني ربا الفضل، وهو ألا تتساوى الأصناف بل تتفاضل، فإذا كانت الأصناف مختلفة فإنه يجوز أن تتفاضل، وأما إذا اتحدت الأصناف دينار بدينار ذهب بذهب ورق بورق تمر بتمر فهنا يجب أن تتماثل حين البيع، يعني وزنا بوزن أو كيلا بكيل، ويجب أن تكون يدا بيد. فتحصل من هذا أن الربا على قسمين، وأن الأصناف الربوية الستة أو ما جرى مجراها باجتماع العلة فيها أنها إذا اتفقت ففي الصرف يجب التماثل ويجب التقابض في المجلس، فإن فقد التماثل مع كون الصنفين شيئا واحدا صنفا واحدا أو فقد التقابض فإنه ربا. والثاني أنه إذا اختلفت الأصناف فيجوز أن تبيع كيف شئت، يعني من التقابض تبيع دينار بعشر دراهم فضة لا بأس، تبيع تمر تمر مثلا صاع صاعين بر لا بأس لأنها اختلفت الأصناف، لكن تمر جيد لتمر أقل منه حتى ولو كان جيدا وأقل منه لا بد من التماثل في الكيل، يعني صاع تمر صاع تمر صاع تمر سكري صاع تمر سري لا بد من التماثل فيها حتى لا يكون ربا، ولو اختلف ولو كان صنفا جيدا وصنفا رديئا. وقول أسامة رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة، يعني فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فهذا حمل يعني أن ظاهره ليس فيه ذكر ربا الفضل، وأن التفاضل ليس ربا، فيجوز أن تبيع ذهب بذهب، ظاهره أن تبيع ذهب بذهب مع الاختلاف، يعني مثلا 100 جرام ذهب 90 جرام ذهب إذا كانت يدا بيد فلا بأس على ظاهر حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، ولكن هذا كما ذكرنا لك غير صحيح، فلا بد من التماثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الأحاديث قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، إذا كانت حاضرة فلا بد من التماثل والتقابض. فقوله لا ربا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، حمل على أحد محملين: الأول أن المقصود في قوله لا ربا إلا في النسيئة أن الربا المحرم للأصالة والقصد هو ربا النسيئة، وهذا واضح بين، فإن الربا الذي حرم قصدا هو ربا النسيئة، ولذلك قال أهل العلم إن ربا الفضل تفاضل حرم تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة. والمحمل الثاني أن قوله لا ربا إلا في النسيئة يعني أن معظم الربا في النسيئة، فأكثر ما يتعامل الناس فيه بالربا من جهة النسأ التأخير، لأنه هو الذي لهم فيه المصلحة البينة. أما مسألة تمر ببر أو ما أشبه ذلك فهذا وإن كان موجودا لكنه ليس في الكثرة في كثرة حرص الناس على النساء. إذا تبين ذلك فالمقصود بصرف الأنواع الستة وأن الربا فيها إذا لم يكن ثم تقابض إذا اختلفت إذا لم يكن أحد العوضين نقدا والثاني غير نقد، يعني إذا كان بيع مطعوم من الأصناف بنقد فإنه لا بأس تفاضلي ولا بأس بالنسأ معه، يعني له أن يبيع تمرا يشتري تمر ويؤخر الثمن، يشتري تمر بذهب ويؤخر الثمن لا بأس، يشتري تمر بريالات ويؤخر، يشتري رز ويؤخر، يشتري بر ويؤخر، يشتري شعير ويؤخر إلى آخره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، دل على أنه اشترى منه شعير ولم ينقده الثمن، ولأن هذا فيه مصلحة الناس فإن الناس يحتاجون إلى هذه المطعومات وليس عندهم ثمنها من النقدين أو ما قام مقامهما. والتعليل أيضا كما قال أهل العلم لأنه لو منع هذا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا، لأن السلم عكس على في تقديم الثمن تأخير المثمن، فلو منعت هذه الصورة لا كانت الشريعة تمنع العكس وهو السلم، فلما أباحت الشريعة السلم دل على إباحة هذه الصورة لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع أو تماثل بين مفترقين في العلة. نعم.
باب بيع المتابعة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالتمر وبيع العرايا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتابعة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمن بالتمر كيلا وبيع الكمر بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقنه والمزابنه اشتراء الثمن بالتمر في رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. باب بيع الثمن على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الرعايا. فقال وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس في دينها عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه. قال لا. باب تسكير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتعذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجذاب. ومما يقويه قول سهل بن أبي حسمة بالأوسك الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين إن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها. رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات المعلومات تأتيها فتشتريها.
هذه الأبواب فيها ذكر بعض البيوعات المتعلقة بالأصناف الربوية، وفيها النهي عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة مثل ما مر معك تفسيرها هي أن يباع تمر بتمر دون معرفة التساوي فيه، يباع هذا بهذا دون معرفة التساوي فيه أو دون التقابض فيه. وذكرنا لك الشرطين اللذين يجب توفرهما في بيع الأصناف الربوية إذا اتحدت، وأنه يجب التقابض ويجب التماس. وهذا التحريم كما ذكرنا لأجل أن هذا فيه ربا فضل، وربا الفضل حرم تحريم الوسائل. والقاعدة الشرعية أن ما حرم تحريم وسيلة أبيح لمصلحة الراجح، مثل النظر في المرأة الأجنبية حرم لأنه ذريعة لما هو أشد منه إلى الزنا وأشبه ذلك. كذلك الخلوة الأجنبية وأشبه هذا، فإن هذا حرم سدا للذريعة، تحريمه ليس قصدا يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما سدا لذريعة الوصول للكبيرة التي هي الزنا. ولذلك أبيح في القواعد كما هو معلوم أنه إذا جاءت مصلحة راجحة فإن للأجنبي أن يرى المرأة الأجنبية. وذكر العلماء في ذلك صورا، منها رؤية الطبيب للمرأة المحتاجة لطبه، وكذلك رؤية الشاهد للمرأة التي حصل منها شيء يحتاج أن يشهد عليه، ينظر إلى وجهها ويتمعن حتى يعرفها لكي يشهد شهادة حق تكون شهادة فيها شبهة. ومن ذلك من فروع هذه القاعدة مسألة العرايا. وأصل العرايا أن الناس كانوا يتصدقون ويهبون المساكين بعض تمر وبعض الثمر، فينظرون مثلا يأتي ويقول أنتم المساكين هذه النخلة لكم فيها أربعة عذوق خمسة ستة إلى آخره، أو هاتان النخلتان لكم. يأتي يعني قبل والرطب لم يصلح بعد، فيأتي ويدخل كل أسبوع كل ثلاثة أيام أربعة أيام يدخل على نخل المالك وينظر فيه هذه النخلتين وش صار فيها زينة وهي زينة إلى آخره، ثم فيتأذى صاحب الملك من دخول المساكين إلى نخله، فرخص لهم لأن هذا محسن، صاحب العرية محسن، فالمحسن لا يقابل بأن يؤذى، وهو جزاه الله خير حين أعطاه هذه العرية فقد أحسن به، فرخص له أن يقول له أنتم مساكين أو أن تحتاج الآن تأكل تمر، بعني هذه بخرصها تمرة، بعني الرطب أو الذي هو موجود في رأس هذه النخلة بخرصه تمرا وأسلم لك التمر الآن. هذا فيه لا شك أنه بخرصها فيه التماثل لكن ليس فيه التقابل، فإذا الربا الفضل ربا النسيئة حصل هنا لأن فيه تماثل ولكن ليس فيه تقابل، هذه متأخرة وقد يجيها شيء وقد تخرب وقد تنقص وقد يأكلها الطير وقد تأتيها إلى آخره، فأبيح هذا مع وجود الربا فيه لأنه من جهة أن البيع هذا من جهة تيسير، لأن بيع التمر هنا بالخرص دخل فيه التفاضل لأن الخرص ليس كيلا يبتباع بخرصها، وقد يكون فيه التفاضل هنا ولهذا أبيح المصلحة الراجحة. فباحت الشريعة العراية يعني أن تباع التمر أن يباع أشباه ذلك لأجل المصلحة الراجحة. المقصود أن هذا ليس فيه كما قال بعضهم فيه إباحة لبعض الصور الربا، لا، هذا تبع للقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة. الإمام مالك رحمه الله جماعة من أهل العلم رأوا أن هذا راجع لبيع التمر قبل بدو صلاحه، وأن النهي راجع لذلك والترخيص أنه إذا صلح، وهذا لم يذهب إليه غيره من أهل العلم كما أشار إليه البخاري فيما سمعت، ويأتي بحث في هذا. والعراية سواء كانت قبل بدو الصلاح أو بعد بدو، مدام قال له هذا النخل فاشتد خلاص يكفي هذا لأن هذا فيه صلاحها أو لم يبدو صلاح. وإنما تباح العرية بشرطين، أولا أن تباع بكيلها خرصا، والثاني أن تكون فيما دون خمسة أوسق. أما إذا كانت كثيرة لا، إذا كانت كثيرة فإن هذا لا يجوز لأنه هنا تعدت المصلحة راجحة وصار بيعا كثيرا، يعني ليس محدودا لنفع المحتاج بنخلها ونخلتين أو ما أشبه ذلك، يعني فيما دون خمسة أوسق. لاحظا ما دون خمسة أوسق ليس فيه إيش؟ ليس فيه زكاة، يعني أنه قليل.